بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين صلوات دائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. المسألة التاسعة من مسائل مطهرية ذهاب الثلثين من العصير العنبي. ذكر الماتن في هذه المسألة قدس سره أن حموضة الخل العنبي إذا زالت وأصبح مثل الماء أو مثل الماء المضاف، قال الماتن وأفتى لا بأس به، ثم بعد ذلك قال إلا إذا غلا فإنه لابد من ذهاب ثلثيه أو انقلابه خلا ثانيا. هنا في هذه المسألة تعرض الماتن إلى فرعين أو مسألتين، وقبل أن نذكر المسألتين نشير إلى هذه الجهة أنه الماتن قدس سره قيد العصير أو حموضة الخل بالعنب، حموضة الخل العنبي. لماذا قيد حموضة الخل بالعنبي؟ قيد حموضة الخل بالعنبي كما قال سيدنا الأستاذ أيضا لأجل أنه يفصل ويعرض عن الزبيبي، الخل الزبيبي والخل التمري. فالماتن إذن عندما يقول إذا زالت حموضة الخل العنبي قيد الخل بالعنبي لإخراج الخل الزبيبي والخل التمري. هذا لماذا قيد بال خل العنبي لإخراج العنبي، لإخراج البلي التمري والزبيبي. ليش؟ لماذا يخرج؟ لأن غليان كل واحد منهما لا يوجب النجاسة، غليان العصير الزبيبي غليان العصير التمري لا يوجب الحرمة، فقط الخل العنبي هذا يستلزم غليان النجاسة والحرمة. فهذا وجه هذا القيد اللي ذكره الماتن، والقيد في محله ولا خلاف بينه وبين أحد من الفقهاء في هذا المجال. عليكم السلام. لا خلاف. فإذا العصير العنبي أو بتعبير آخر الخل العنبي إذا بدي إذا صار زالت حموضته وصار كالماء أو كالماء المضاف، هنا هذا ينجس أو لا ينجس؟ الماتن قال لا بأس به. خب، قبل أن نذكر هذه المسألة هناك مسألة ثانية، وفي النتيجة كما قلنا هنا مسألتان ذكرهما سيدنا الأستاذ تبعا للماتن، ونحن كلتا المسألتين تبعا لسيدنا الأستاذ والماتن نتعرض لهما. المسألة الأولى أن العصير العنبي إذا غلا هل طهارته منحصرة بشنو؟ بذهاب الثلثين فقط أو يكون أعم من ذلك، شامل لشنو؟ للانقلاب إلى الخل. كأنما الخل العنبي أو العصير العنبي، العصير العنبي طهارته يكون بأحد أمرين. الأمر الأول هو شنو؟ ذهاب الثلثين، تثليث يسمونه. الثاني هو شنو؟ انقلابه خلا. فهنا هذا العصير العنبي هل يكون مقيد بتطهيره بالتثليث أو يكون أعم من ذلك، شامل للانقلاب خلا؟ الماتن طبعا ذكر هذه المسألة، أشار إلى هذه المسألة. سيدنا الأستاذ يقول هذه المسألة لا علاقة لها بما نحن فيه، بحثنا عن هذه المسألة سابقا. وهي المسألة الأولى اللي أيضا سيدنا الأستاذ يبحث عنها ونحن نبحث عنها. المسألة الثانية، مسألة الثانية أن الخل العنبي اللي هاي المسألة هي صدر المسألة، أول المسألة، الخل العنبي إذا زالت حموضته وصار مضافا هل ينجس بالغليان أو لا ينجس بالغليان؟ يعبرون عن ذهاب الحموضة من الخل بالخل الفاسد. تدرون من لوازم الخل الحموضة، فإذا زالت هذه الحموضة من الخل، فإذا زالت هذه الحموضة من الخل، قسم يعبرون عن هذا الخل بشنو؟ خل بالخل الفاسد، فاسد كان أو نقول زوال الحموضة، مو مهم. فهنا هذا الخل العنبي إذا فسد أو زالت حموضته وصار مضافا هذا ينجس بالغليان أو لا ينجس؟ أو بتعبير آخر، هل أن العصير العنبي أو الخل العنبي اللي حامض حكمه حكم الخل العنبي اللي ذهب حموضته أم لا يختلفان؟ الماتن في المسألة الثانية اللي نبحث عنها، هاي المسألة الثانية، الماتن يقول أنه إذا زالت حموضته بل ينجس بالغليان، ينجس بالغليان. أما سيدنا الأستاذ يقول لا ينجس بالغليان، ماتن يقول ينجس بالغليان، فلا بد إما من ذهاب ثلثي أو انقلاب ثانيا، ماتن يقول. أما سيدنا الأستاذ يقول لا، لا ينجس، مرة واحدة ينجس وينقلب الخل، مرتين لا. خب الآن هاي الفرع الثاني مو مورد كلامنا، أو مسألة ثانية مو مورد كلامنا، أي زوال الحموضة من الخل العنبي. كلامنا الآن في المسألة الأولى، والمسألة الأولى هي كانت شنو؟ أن العصير العنبي إذا غلا، بلي إذا غلا بالنتيجة شو يصير؟ ينجس، طهارته تكون بالتثليث فقط أو أعم من ذلك، شامل لشنو؟ شامل للانقلاب إلى الخل أيضا. حول هذا بحثنا. هنا الماتن قدس سره يقول بشنو؟ يقول هنا إذا غلا بلي، إذا غلا في هذه الحالة ينجس، وطهارته لم تكن موقوفة بالتثليث فقط وبالانقلاب أيضا هم يطهر، بكليهما يطهر. وما هو الدليل على ذلك؟ أن الخل العنبي أو العصير العنبي إذا غلا يطهر بالتثليث ويطهر بشنو؟ بالانقلاب كليهما. دليل على ذلك. لماذا لا بالتثليث فقط ويكون بكليهما؟ هنا قدم سيدنا الأستاذ وغيره جملة من الأدلة على أن التطهير لا ينحصر بالتثليث ويكون أعم من ذلك وشامل لشنو؟ للانقلاب أيضا. جملة من الأدلة. من الأدلة اللي قدمها الماتن، عفوا سيدنا الأستاذ قدمه، هنا يقول الإجماع القطعي. يقول قام الإجماع القطعي على أن انقلاب العصير المغلي خلا كانقلابه شنو؟ خلا، لا فرق بينه. بلي العصير المغلي بلي إذا صار خلا يطهر مثل انقلاب الخمر خلا يطهر. هذا ادعى الإجماع القطعي وادعي الإجماع القطعي فيما نحن فيه. ولكن سيدنا الأستاذ وغيره لم يرتضي بهذا الإجماع. هناك إشكال معروف على الإجماع، وهذا الإشكال المعروف طبقه على ما نحن فيه. والإشكال المعروف هو شنو؟ أن الإجماعات من الناحية العلمية الأصولية لا حجية لها، لأن الإجماعات إما أن تكون الإجماعات من قبيل الإجماع المحصل أو من قبيل الإجماع المنقول. إجماع محصل حجة ولكن تحصيله مشكل، ولا يمكن دعوى الإجماع المحصل فيما نحن فيه. والإجماع المنقول هم لا حجية له، فإذن دعوى الإجماع القطعي لا أساس له. هذا إشكال معروف على كل الإجماعات، إلا إذا واحد يجي يدعي إجماع محصل ولم يكن هناك خلاف بين الفقهاء من الأول من القدماء إلى المتأخرين، ولو اعتبار الإجماع لازم يكون من القدماء، استحنا نفرض من القدماء إلى المتأخرين، فهنا في هذه الحالة هذا الإجماع حجة. ولكن كبرويان لا بأس به، إنما الكلام في الصغرى. في كل مورد من الموارد عندما نراجع نرى أن الإجماع لم يكن محصلا ومنقولهم لا اعتبار له. بني لأجل دعوى الإجماع إنسان يحتاط، خب لك شيء آخر. أما أنه كدليل شرعي بالنسبة للإجماع، هذا لم يثبت كدليل شرعي. هنا قضية طبعا أصوليين غير الفقهاء. فقهاء اعتمادهم على الإجماع المحصل إجماع، أصوليين ما يؤمنون هالكثر بالإجماع. أما الفقهاء لا، إجماع لهم إلى اعتباره عند الفقهاء. أي فهنا أكو قضية للمرحوم سيد كاظم اليزدي، هذا من كبار فقهاء الشيعة، إيبالي صاحب العروة. يقال أنه يوم من الأيام أغضياء العراقي، هو كان من تلاميذه في الفقه، يوم من الأيام ذهب مع أحد الأعلام إلى سيد كاظم اليزدي، فقال له سيد كاظم اليزدي شنو مشغولين أنتو؟ قال في الإجماع، بحثنا في الإجماع. قال قلتوا في الإجماع؟ شنو رأيكم في الإجماع؟ سيد كاظم اليزدي قال له، هو كان في السابق تلميذه، قال بأنه إجماع لم يكن حجة. أي فمن فعل ورجل فقيه بعد قال أخذ سبحتك، أخذ سبحته قال عدد، قام يبين فلان مسألة اللي ثبت وثابت بالإجماع، فلان مسألة الثانية، مسألة الثالثة، مسألة وكذا. قال فإذا إذا أنتوا اخدشتوا في الإجماع فماذا تقول في هذه الموارد اللي الفقهاء جميعا يقولون بالوجوب أو بالحرمة أو شابه ذلك؟ شاهد كلامنا أنه الآن إحنا في مقام البحث عن الأدلة، مناقشة فنية يناقشون في الإجماع، وأما في العمل والفتوى لا، في مثل هذه الإجماعات يعتمدون عليهن. مقام العمل شيء، ومقام العمل والإفتاء شيء، ومقام البحث شيء آخر. الآن احنا في مقام البحث، نقول إجماع من الناحية الفنية الأصولية لا حجية له إلا إذا كان كاشفا عن قول المعصوم، والإجماع إذا كان كاشفا عن قول المعصوم يكون حجة، وإذا لم يكن كاشفا لا حجة له. والإجماع إذا تقول جنابك إجماع محصل لا تحصيل له كما يقولون في الأصول، والإجماع إذا قلت منقول، إجماع المنقول هنا هم لا حجة له. لا الإجماع المحصل إلى تحقق في الخارج، ولا إجماع منقول ها حجة. فإذا إجماع لم يكن حجة، فإذا لم يثبت عن طريق الإجماع أن العصير العنبي بل إذا غلا يطهر بشنو؟ بالتثليث وبالانقلاب، لم يثبت بالإجماع. وقدموا هناك دليل آخر على الأعمية أن العصير العنبي يطهر بالتثليث وبالانقلاب، دليل ثاني. هذا دليل نوقشه. دليل ثاني أولوية القطعية، قالوا بأن هنا ثبتت الأولوية القطعية على أن الانقلاب خلا بل يوجب الطهارة في الخمر، فكيف لا يكون موجبا للطهارة بالنسبة لشنو؟ بالنسبة للخل، للعصير. كأنما هنا شنو؟ انقلاب عندنا من الخمر إلى الخل، وانقلاب من العصير إلى الخام. فإذا نحن قلنا انقلاب الخمر إلى الخال طاهرون، فبالأولوية القطعية نقول بانقلاب شنو؟ انقلاب العصير إلى الخال بالأولوية القطعية، لأن ذاك ينقلب من الخمر تقول طاهر، هذا ينقلب من العصير مطاهر بالأولوية القطعية. هنا هذا الدليل أولوية قطعية قالوا بعدم ثبوتها فيما نعرف، ويقولون بأنه ومنهم سيد الأستاذ أنه أشبه شيء هذا بالقياس، القياس هذا أنت تقيس العصير العنبي بانقلاب الخمر إلى الخل، هذا قياس لا أساس له. من أين أتت هذه الأولوية؟ ما هي منشأ الأولوية؟ أولوية لم تثبت، فهذا يكون أشبه شيء بشنو؟ بالقياس، أو بتعبير آخر أصلا يمكن نحن ننكر الأولويات بصورة مطلقة إلا إذا قام وجه قوي على الأولوية. نقول الأولويات ها ما منشأ حجيتها، ما هو الدليل على حجيتها؟ أولوية، هذا هاي الأولوية لم تثبت، لأننا نحن لا يمكن لنا إحراز الأولوية، لأن الأولوية إذا أردنا أن نحرزها لابد أن نكون مسلطين على مناطات الأحكام، وعقولنا بعيدة عن فهم ودرك ملاكات الأحكام، فإذا ملاكات الأحكام لا يمكن الوصول إليها فبأي طريق نحن نثبت الأولوية؟ ملاكات الأحكام ليست بأيدينا، عقولنا قاصرة عن درك ملاكات الأحكام، فالأولوية لا يمكن إثباتها من هذا الطريق. فإذا الأولوية لم يمكن إثباتها، لا دليل عليها، لأن القول بالأولوية قائم بشنو؟ بإمكان درك ملاكات الأحكام بعقولنا، وعقولنا قاصرة عن درك ملاكات الأحكام، فلا يمكن درك ملاكات الأحكام، فلم تثبت الأولوية. فإذا أحد ادعى الأولوية لابد أن نقول هنا شنو؟ قياس، وقياسهم باطل لا حجية له. فالخلاصة إلى هنا هذا صار، أن انقلاب بل عفوا طهارة العصير العنبي إذا غلا بالتثليث مسلم دليل قائم، ولكن إنما الكلام بالأعمية يكون طاهرا بالتثليث وبالانقلاب بالأعمية، كلام في الأعمية، كلام في الأعمية إلى هنا لم يثبت، لا بالإجماع القطعي الذي ادعي ولا بالأولوية القطعية. إجماع قطعي قلنا لا طريقة للوصول إليه، لأنه إما تحصيلي وإما منقولي، إجماع تحصيلي لم يكن بحاصل، وإجماع منقولي لم يكن حجة. أولوية القطعية هم لا يمكن إثباتها، والقول بالأولوية القطعية يستلزم شنو؟ يستلزم الوقوف على ملاكات الأحكام والوصول إلى ملاكات الأحكام، لا يمكن الوصول إلى ملاكات الأحكام، وعقولنا قاصرة عن درك ملاكات الأحكام، فبالنتيجة أولوية لم تثبت. وإن قلنا بالدليل هنا يكون الدليل هو شنو؟ قياس، والقياس باطل. خب بلي منصوص العلة هنا وين؟ ماكو علة، ماكو. قياس لم يثبت إلا إذا كان قياس منصوص العلة، وعلة ما موجودة هنا. في من محل بليم كلامنا في ما نحن فيه، هنا عندك قياس منصوص العلة، أنت ما عندك منصوص العلة، منصوص العلة فقط في مورد شنو؟ مسألة السكر، الخمر مثلا حرام لأنه مسكر، هذا قياس منصوص إبني. أما فيما نحن فيه لم يوجد هنا شنو؟ نص وعلة، لم يكن علة، فقياس محض، قياس محض لا حجية له، لا اعتبار له. هذا إلى هنا، وإن شاء الله غدا في الدليل الثالث نبحث.